أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل التاسع: الإحباط والتكفير. الإحباط والتكفير. طبعا من الواضح أحبائي أنه كل كلامنا في هذه الفصول المتقدمة كان وما يزال عن فكرة المعاد وما يتعلق بها. احنا كلامنا وين؟ في المعاد، وهذه الأمور التي ذكرت سواء الميزان أو الصراط أو الحساب أو الشهود أو الشفاعة أو حتى الإحباط والتكفير، كل هذه بحوث متعلقة بمسألة المعاد. هذا واضح؟ زين. نقطة ثانية المهمة جدا قبل أن نبدأ في هذا الفصل اللي هو الإحباط والتكفير، أن كل موضوع نريد أن ندخل فيه لابد أن نقف على حقيقة ذلك المفهوم حتى نعرف بأن هذا المفهوم هل هو باطل، هل هو صحيح، هل هو صادق، هل هو غير صادق. لابد أن نعرف ماهية وحقيقة ذلك المفهوم. ولا واحد مثلا يجي يقول لك الشفاعة باطلة، المعاد الجسماني مو صحيح. أنت قبل كل شيء لابد، كما يعبرون، لابد أن نحرر محل النزاع ونبين المفهوم الذي نريد أن نتخاصم عليه. طبعا هذه تنفعكم مو فقط هنا في دروس العقائد، في كل مجادلة أو محاورة بين اثنين قبل أن تبدأ المحاورة كون تتفقون على تحرير محل النزاع وعلى بيان المفهوم. ليش؟ لأنه قد يتحدث عن شيء وأنت تتحدث عن شيء آخر، بينهما اشتراك لفظي. هذه كلش مهمة أحبائي. فقبل أن تبدأ بكل حوار أو نقاش مع طرف آخر أو جدال، خصوصا ذول اللي يحاورون الأطراف الأخرى الخصوم، لابد أن يحرر محل النزاع ويبين إحنا عليه من نتنازع. مثلا أنت تقول لي الشفاعة، هي شنو معنى الشفاعة؟ كن أول مرة نتفق على معنى ونتناقش عليه، صح؟ زين. الآن كلامنا في هذا الفصل الإحباط والتكفير. منهم من قال بأن الإحباط والتكفير باطل، ومنهم من قال بأن الإحباط والتكفير جائز وصحيح ولا مشكلة فيه. فقبل أن نحكم أو نتبع هذا الطرف أو ذاك، لابد لنا أولا أن نعرف الإحباط ونعرف التكفير وما معنى الإحباط وما معنى التكفير، ثم نستطيع الحكم على أيهما صاحب الرأي الصحيح وأيهما صاحب الرأي الخاطئ. واضح؟ زين. فالإحباط، قالوا بأن الإحباط هو سقوط ثواب العمل، سقوط ثواب العمل الصالح بالمعصية المتأخرة. يعني شنو؟ التفتوا لي أحبائي. واحد سوى أعمال صالحة، صلى، صام، حج، زكى، دفع الخمس، دفع صدقات، سوى مستحبات، أعمال كثيرة، زيارات، لكن تبعها بأعمال سيئة. الأعمال السيئة تحبط كل الأعمال الصالحة المتقدمة. هذا معنى الإحباط عند المتكلمين. قالوا بأن الإحباط معناه أن العمل المتقدم يبطل بالعمل المتأخر. هذا بعبارة مختصرة، العمل المتقدم يحبط ويبطل، الإحباط بمعنى الإبطال، بالعمل المتأخر. هسه راح تجينا التفاصيل. فبعبارة أخرى، أن الإحباط، التفتوا لهذه العبارة مهمة، أن الإحباط هو إبطال الحسنة بعدم ترتب أي أثر عليها. شنو يترتب على الحسنة؟ ثواب. بعدم ترتب أي أثر عليها بسبب السيئة اللاحقة. هاي السيئة الأخيرة اللي تجي تحبط الأعمال الأولى، الحسنات الأولى تبطلها. واضح؟ هذا معنى الإحباط، يريدون من الإحباط هذا المعنى. والتكفير هو سقوط الذنوب المتقدمة، يعني عكسه سقوط الذنوب المتقدمة بمن؟ بالحسنات المتأخرة، بالطاعة المتأخرة. هذا شيء يسمونه تكفير. يعني إذا واحد عصى، زنا، سرق، كذب، سوى كذا كذا كذا، وبعدين شنو؟ أطاع الله تعالى، فالله يكفر الذنوب السابقة بمن؟ بهذه الطاعة المتأخرة بهذه الطاعة المتأخرة، يعني بالتكفير ذنوب سابقة وتلحقها شنو طاعات، تلك الذنوب تذهب وتبقى هذه الطاعة المتأخرة، هذه يسمونها تكفير. الإحباط قلنا عكسه، لا حسنات موجودة وطاعات موجودة، تأتي بعدها سيئة تذهب الحسنات وتبقى السيئة. واضح؟ فخلينا نختصرها بتعريف واحد، نقول الإحباط هو إبطال الحسنة، إبطال الحسنة. شنو معنى إبطال الحسنة؟ بعدم ترتب الثواب عليها، بعدم ترتب الثواب عليها. إبطال الحسنة بعدم ترتب الثواب عليها، إبطال الحسنة بعدم ترتب الثواب عليها إن ألحقت بمعصية، يعني إذا كانت المعصية متأخرة. بمن تبطل؟ بالسيئة المتأخرة. إبطال الحسنة بعدم ترتب الثواب عليها بمن؟ بالسيئة المتأخرة. هيجي العبارة خلي تصير واضح. هذا معنى الإحباط. معنى التكفير، معنى التكفير إسقاط السيئة، مو إبطالها، سعدنا سيئات اللي نسقطها، إسقاط السيئة، محو السيئة، إسقاط السيئة بعدم ترتب العقاب عليها. بعد شنو معنى إبطالها وإسقاطها وإحباطها ومحوها؟ يعني ما يترتب عقاب عليها بسبب الحسنة المتأخرة. واضح؟ واضح أحبائي؟ هسه هذا المفهوم اللي هو الإحباط والتكفير بعد أن تبين، هل هو باطل أو هو صحيح؟ ذهب المعتزلة على أن الإحباط والتكفير موجود وصحيح. يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني المعتزلة قالوا؟ قالوا الإنسان اللي يسوي معاصي ويلحقها بطاعة، الله تعالى شي يسوي؟ يكفر تلك المعاصي بهذه الطاعة. والإنسان اللي يسوي حسنات ويتبعها بمعاصي، الله يحبط تلك الحسنات بهذه السيئة. هذا قول منه؟ قول المعتزلة. المعتزلة قالوا بالإحباط والتكفير بهذا المعنى المتقدم. رجاء، واضح لولا؟ واضح لولا؟ زين. عليكم السلام سيدا. فالمعتزلة قالوا بأن هناك إحباط وهناك تكفير، وكما تلاحظون أيها الأحبة أن قولهم مطلق، مطلق يعني مطلقا، أن الذي يعمل الحسنات ومن ثم يتبعها بسيئات يحبط عمله، ومطلقا أن الذي يعمل السيئات ثم يتبعها بالحسنات تكفر سيئاته. فكلامهم مش بيه مطلق، هذا قال به المعتزلة. أما الإمامية والأشاعرة، المرة الإمامية والأشاعرة المتفقين، العكس كل مرة شنو؟ كل مرة الإمامية والمعتزلة هم اللي يتفقون. أما الإمامية والأشاعرة فش قالوا؟ قالوا لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، القول بالإحباط والتكفير مطلقا هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، هذا مو تام. لا، هناك تفصيل في المسألة وراح تتبين إن شاء الله تعالى، لأنه خاف واحد يعترض يقول يعني شنو؟ يعني ماكو تكفير للسيئات؟ يعني ماكو حبط لبعض الأعمال؟ نقول لا، من تقول بعض الأعمال، من تقول بعض السيئات، نقول لا، القضية اختلفت صارت موجبة جزئية، راح نقول لا، هو هذا رأينا، إحنا نقول بأن هناك بعض الأعمال، بعض الأعمال تحبط سواء أتيت بالعمل أو لا، وبعض الأعمال تكفر السيئات، مثلا من زار الحسين صلوات الله عليه رجع كيوم ولدته أمه، هذا تكفير لا مو تكفير؟ هذا تكفير، لكن لجزئية معينة. مثلا الكفر أو الارتداد يحبط العمل، هذا إحباط لا مو إحباط؟ هذا إحباط، ولكن هذا على نحو الموجبة الجزئية. فاختلاف نوي المعتزلة أنه أصلا نبطل الإحباط والتكفير من أصل، لو نختلف في الكيفية والحدود. أحسنتم، يعني المعتزلة يقولون بأن الإحباط والتكفير مطلق، ونحن نقول بأن الإحباط والتكفير مقيد، مقيد. واضح؟ واضح؟ رجان واضح؟ خلي نقرأ هذه المقدار. طبعا التفتوري البحث جدا دقيق شيخ مجيد، يحتاج إلى تأمل قبل الإجابة. ليش؟ لأن بيه فد أمور عقلية صراحة تبين أنه شون نبطل الرأي المعتزلة، أمور عقلية لطيفة جدا، لكن إن شاء الله نقرأ ونعلق. الفصل التاسع، الإحباط والتكفير. صارت عندنا صورة واضحة على الإحباط والتكفير. نزل. الإحباط في اللغة يا سيد أظهر بمعنى الإبطال، إذا اتبعوا يانا إن شاء الله هيتوضح الموضوع. يقال أحبط عمل الكافر أو أحبط عمل الكافر، أي أبطله. شنو معنى أحبط العمل؟ أبطله. والتكفير بمعنى التغطية، يعني ستر عليه غطاه. يقال للزارع كافر، واحد من أسماء الزارع لأنه كافر. ليش؟ لأنه يغطي الحبة بتراب الأرض، هذا كافر. مو معناه شنو الكافر الاعتقادي، يعني هسه إذا تروح للمزارع وتقول له أنت كافر شي يقول لك؟ يصطرك براشدي صح؟ بينما أنت تقول له أنت كافر بمعنى أنك تغطي الزرع، هذا المعنى، مو معنى كافر اعتقادا، ما له علاقة بالاعتقاد. زين. قال الله تعالى، شوفوا هاي الآيات، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. إحنا من نقرأها يا شيخ محمد شعبان، عبان يعجب الكفار ذول المشركين، بينما هو أعجب الزراع، يعني الكفار هنا بمعنى الزراع. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني الزراع، لأن الكافر بمعنى الزارع هنا في هذه النقطة. زين. والكفر ضد الإيمان سمي بذلك. ليش سمي الكفر ضد الإيمان؟ لأنه تغطية للحق. ليش سمينا الكافر كافر؟ لأنه مثل ما المزارع يغطي الزرع، الكافر يغطي الحق، فسميناه كافر. والمراد من الحبط في إصلاح المتكلمين هو سقوط ثواب العمل الصالح بالمعصية المتأخرة. هذا تعريف مختصر، سقوط ثواب العمل الصالح بالمعصية المتأخرة. كما أن المراد من التكفير، طبعا أكو كلام عد بالدراسات المتقدمة، هو اللي يسقط الثواب لو يسقط نفس العمل، ما لنا علاقة بالتفاصيل، أكو كلام فيه أنه الذي يسقط نفس العمل أو الثواب عموما، هو سقوط ثواب العمل الصالح بالمعصية المتأخرة. كما أن المراد من التكفير هو سقوط الذنوب المتقدمة بالطاعة المتأخرة. فشنو الإحباط؟ ويا إحبائي، شنو الإحباط؟ العمل الصالح يسقط لأنه أتت سيئة أسقطته. شنو التكفير؟ العمل السيء يمحى لأن حسنة جاءت أحسن تأخرت عليه. عفي شيخ مجيد. زين. واختلف المتكلمون هنا، فقال جماعة من المعتزلة بالإحباط والتكفير، قالوا به مطلقا الإحباط والتكفير. زين. ونفاهم المحققون الإمامية والأشاعرة نفوا ذلك. زين. ثم القائلون بهما، هسه خلينا نجي للأشاعرة للمعتزلة عفوا، ثم القائلون بهما بالإحباط والتكفير اختلفوا، فقال أبو علي الجبائي أو الجبائي إن المتأخرة يسقط المتقدم ويبقى على حاله. فلو كان المتأخر السيء، وياي أحبائي رجاء، لو كان المتأخر السيء والمتقدم الحسنة، السيء أشبيها تسقط الحسنة ويبقى الإنسان شنو؟ يبقى بلا حسنات، يبقى سيء، يبقى سيء. هذا اللي سوى حسنات إذا أجت سيئة تسقطها فيبقى بلا حسنات. هذا منه القول، القول لأبي علي الجبائي اللي هو من شيوخ المعتزلة. زين. وطبعا والعكس، اللي يجيب حسنة بعدين تسقط السيئات وتبقى الحسنات. وقال أبو هاشم، أبو هاشم الجبائي اللي هو شنو؟ ابن أبو علي الجبائي، ابن أبو، يعني هذا الوالد وولده. زين. أيضا من كبار المعتزلة. وقال أبو هاشم إنه ينتفي الأقل بالأكثر. يعني شنو؟ يعني إذا الأقل حسنات والأكثر سيئات، من اللي ينتفي؟ إذا الأقل حسنات ينتفي الحسنات، وإذا الأقل سيئات والأكثر حسنات ينتفي شنو؟ السيئات. فالأقل هو الذي ينتفي، والذي يبقى الأكثر. الأكثر. زين. هذا قول لأبو هاشم. عند قول آخر يقول وينتفي من الأكثر بالأقل ما ساواه. شوف التفتولي، وينتفي من الأكثر بالأقل ما ساواه، ويبقى الزائد مستحقا، وهذا هو الموازنة. عند رأي ثاني مو ينتفي الأقل، اللي هو لو الحسنات إذا كانت أقل تنتفي وتبقى السيئات، لا. إيش عنده التفتولي رجعان؟ عنده مثلا أنت عندك 60 حسن وعندك 20 سيئة، إيش راح يصير؟ يقول 20 سيئة تروح، والستين حسنة تروح منها عشرين حسنة مقابل ذيك العشرين سيئة، يبقى عندك أربعين حسنة. فيقول نسوي موازنة، إذا عندنا ستين حسنة وعشرين سيئة تروح العشرين سيئة، وتروح من الحسنات عشرين حسنة ويبقى لنا أربعين حسنة. فمو ينتفي الأقل السيئات ويبقى الأكثر الحسنات، لا، ناخذ بالنسبة نوازن بيناتهم. واضح؟ واضح؟ واضح لما واضح؟ زين، هسه راح يرد على القولين، المصنف سيرد على القولين. ويبطل القول الأول، يا قول الأول اللي هو قول أبو علي الجبائي اللي هو إيش قال؟ قال المتأخر يأكل شنو؟ المتقدم. ويبطل القول الأول أنه يسقط المتأخر بالمتقدم بالمتقدم، المتأخر يسقط بالمتقدم، هذا يبطل لأنه يستلزم الظلم. هذا ظلم، شلون يستلزم الظلم؟ لأن من أساء وأطاع وكانت إساءته أكثر من طاعته، سيئات أكثر من طاعته، يكون بمنزلة من لم يحسن أصلاً، كأنه ما مسوي حسنات. ليش؟ لأن سيئته أخذت حسناته كلها الأولى، فهذا ظلم. يعني كأنه لا صلى ولا صام ولا عبد الله ولا اتقى ولا فعل خيراً. ليش؟ لأن المتأخر كان سيئ فمحت كل حسناته، هذا ظلم، صح لو لا؟ زين، وإن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسيء، كأنه شنو؟ كأنه لم يسيء بأي فعل، إذا كانت حسناته كثيرة وجاءت بعد السيئة فكأنه لم يفعل أي سيئة. زين، وذيك السيئات الأولى لا يحاسب عليها. زين، وإن تساويا، يعني هذا اللي عنده خمسين حسنة خلنا نفرض وخمسين سيئة، وإن تساويا يكون هذا الشخص مساويا لمن لم يصدر عنه أحدهما للسيئات ولا الحسنات. وليس كذلك عند العقلاء، بالله عليكم إذا واحد مسوي حسنة ومسوي سيئة، شنو نقول؟ يتساقطا؟ لو نقول هذا محسن وهذا مسيء، محسن لأنه صلى ومسيء لأنه كذب. يا سيد علي تقدر تروح تغسل وجهك وتجي ملتفتين لي أحبائي؟ شوفوا اللي سوى حسنات وسوى سيئات وكانت متساوية، هل نستطيع أن نقول أن هذا شنو؟ هذا لا محسن ولا مسيء؟ لا، هذا محسن بمقدار ومسيء بمقدار. فهذا القول الأول باطل، القول لأبي علي بأن المتأخر يسقط بالمتقدم باطل. واضح؟ زين، وأيضا هذا القول اللي هو بالإحباط والتكفير مطلقا ينافي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والآية صريحة بأن الإنسان يرى ذنوبه ويرى حسناته. زين، ويرد قول أبي هاشم، هذا القول الثاني. أبو هاشم إيش قال؟ قال إما بالنسبة أو قال الأقل، إذا أقل حسنات تروح وتبقى السيئات، ينتفي الأقل بالأكثر، وإذا الأقل السيئات تروح ويبقى الحسنات الأكثر. زين، ويرد قول أبي هاشم ما ذكره المحقق الطوسي في كشف المراد بقوله ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا وحصول المتناقضين مع التساوي. جيبوا لنا واحد يترجم لنا حكي الشيخ الطوسي. يا سيد أظهر، شوفوا عبارة واحدة يرد على دليل المعتزلة بالقول بالإحباط والتكفير. ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا وحصول المتناقضين مع التساوي. خلينا نجي شو نسوي، نترجم هاي العبارة، رجاء التفتوا وياي. توضيحه أن إذا فرض، راح يضرب لنا مثال على هاي ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا، راح يضرب لنا مثال عليها. أن إذا فرضنا استحقاق المكلف خمسة أجزاء من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب، يعني واحد مسوي خمس حسنات ومسوي عشر سيئات، واضح؟ شيخ يوسف عنده خمس حسنات وعنده عشر سيئات، واضح؟ زين، أن إذا فرضنا استحقاق المكلف خمسة أجزاء من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب، سؤال يا أبو هاشم، ذني الحسنات أنت شو تقول؟ تقول الأكثر يسقط لنا شنو؟ الأقل. تعال سؤال، هاي العشر الخمس حسنات راح تقابل من؟ تقابل الخمس سيئات الأولى لو الخمس سيئات الثانية؟ إذا قلت الأولى نقول لك ليش مو الثانية؟ وإذا قلت الثانية نقول لك ليش مو الأولى. فصار إذا قلت بأن الحسنات تقابل السيئات الخمسة الأولى أو الثانية صار ترجيح بلا مرجح. ليش رجحت هذه دون هذه؟ ولذلك شوف إيش قال: وليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب، يعني العشرة عندك يا شيخ يوسف سيئات، ليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب، خمسة الأولى والخمسة الثانية، بالخمسة من الثواب أولى من الأخرى. أنت ليش تسقط الخمسة الأولى؟ يعني مثلا التفتوا لي أحبائي، واحد شوف شوف انتبهوا وياي، واحد عنده، خلينا نقللهن حتى تصير واضحة، واحد عنده كذب نستجيره بالله، وزنا وسرقة أو رياء، ذني إيش قد؟ أربع سيئات، وعنده صلاة وعنده صيام، عنده حسنتين صح؟ فهو شي يقول ذني الحسنتين راح يسقطن ويا اثنين من السيئات. سؤال: يا سيئات اللي راح تسقطهن، الزنا والسرقة لو الكذب والرياء، إذا قلت الأولى يجيك هذا المكلف يقول لك ليش مو الثاني، وإذا قلت الثانية يقول لك ليش مو الأولى، فصار ترجيح بلا مرجح. وقد المكلف يأخذ راحته يقول مثلا سقطوا لي الزنا والكذب لأنه أكثر عقوبة مثلا، وعوفوا للرياء والما أعرف شنو والسرقة لأن أقل عقوبة، فهذا صار ترجيح بلا مرجح. أنت ليش تسقط ذني من دون ذني؟ واضح؟ واضح. فهذا القول باطل، هذا القول ليس بصحيح لأنه ترجيح بلا مرجح إذا انسقط بمقدار الحسنات من السيئات. فإما أن يسقط معا وهو خلاف مذهبه، نقول انسقط كلهم السيئات وهذا خلاف مذهب الجبائي، أو لا يسقط شيء منهما وهو المطلوب، هو هذا اللي نقوله إحنا، المطلوب أنه لا يسقط شيء من هذه الحسنات ولا يسقط من السيئات، وأنت تحاسب على سيئاتك وتثاب على حسناتك. يعاقب الإنسان بسيئاته بالنار مثلا، وثم يعطى شنو جزاؤه في الآخرة؟ بالجنة إذا كان محسنا زين، أو مثلا يحسن له بحسناته ثم يعاقب إذا كانت سيئاته أكثر زين. ولو هذا انتهت، ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا، هذا شرح لنا هذا الشق زين. حصول المتناقضين من التساوي شلون؟ ولو فرضنا أنه فعل خمسة أجزاء من الثواب، هاي يراد الانتباه وياي يا أحبائي، ولو فرضنا أنه فعل خمسة أجزاء من الثواب وخمسة أجزاء من العقاب، فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي بالمعدوم لاستحالة صيرورة المعدوم والمغلوب غالبا ومؤثرا. التفتوا لي أحبائي رجاء، إيش قال؟ قال خلنا نفرض عنده خمس سيئات وخمس حسنات. تفتوري عده خمس حسنات وعده خمس سيئات، اذا قلت الحسنات راح شو تسوي؟ تتقدم وتسقط السيئات. بعد نقدر نقول السيئات تسقط الحسنات؟ لا. لماذا؟ لان السيئات صارت في منزله المعدوم. ليش معدوم؟ لان الحسنات اعدمتها، الحسنات اسقطتها، فكيف تقول بان الحسنات تسقط السيئات والسيئات تسقط الحسنات؟ لأن متساويات، على فرض أنهما متساويات، خمس حسنات بخمس سيئات صح؟ فإذا قلت بأن هاي الحسنات الخمسة يا شيخ مجيد أسقطت السيئات، نقول جيد، والسيئات صارت معدومة، فكيف تكون هذه السيئات المعدومة مسقطة للحسنات؟ لأنها صارت معدومة، فكيف تكون مسقطة؟ يعني كيف تكون معدمة وهي أصلا معدومة؟ فتكون معدمة وتكون معدومة، وهذا جمع للنقيضين. ولذلك شوف إيش قال: فإذا تقدم إسقاط أحدهما سواء الحسنات أو السيئات لم يسقط الباقي، اللي هو إذا قلنا تقدمت الحسنات لم تسقط السيئات، لم يسقط الباقي بالمعدوم لاستحالة صيرورة المعدوم والمغلوب غالبا ومؤثرا زين. وإن تقارن، قلت لا بنفس اللحظة السيئات يسقطن الحسنات والحسنات يسقطن السيئات، أيضا هذا تناقض، لأن في كوني في عين كون الحسنات مسقطة موجودة وأسقطت فهي معدومة لأنها سقطت، فصار اجتماع للنقيضين. شوف شو يقول: وإن تقارنا، يعني الحسنات والسيئات، لزم وجودهما معا، يعني الوجود والعدم، الإسقاط والسقوط، الإعدام والانعدام، راح يصير اجتماع للنقيضين، لأن وجود كل منهما ينفي وجود الآخر فيلزم وجودهما حال عدمها، وذلك جمع بين النقيضين. الخلاصة يا أحبائي أن قولك يا أبو هاشم مردود، لأنه إما أن يستلزم النقيضين أو لأنه ترجيح بلا مرجح، وكلاهما باطل عقلان. واضح؟ فإن قلت يا سيد علي لو كان الإحباط باطلاً، أنتم هسه شرتوا تثبتون، نفيتون قول القائلين بالإحباط، يعني تريدون تقولون الإحباط ما موجود، صح؟ كلامنا هسه بالإحباط، عوف التكفير على صفحة، كلامنا بالإحباط. شنو معنى الإحباط يا شيخ يوسف؟ أن السيئات القديمة، أن السيئات اللاحقة تحبط العمل الحسن القديم، هذا معنى الإحباط. وإحنا نفينا، قلنا هذا ما لا يصح عقلا ولا يصح نقلا، جبنا هاي الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فإذا أبطلت الإحباط شلون تعالجون الآيات التي كثير من الآيات التي تقول بالإحباط؟ فمن يشرك بالله فقد كذا كذا، فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. أكو آيات كثير تدل على أولئك كذا المشركون حبطت أعمالهم. شلون نعالج هاي الآيات التي ذكرت الإحباط؟ كيف نعالجها؟ هذا الإشكال، ها؟ فجعلناه هباء منثورا. شلون نعالج هاي الأمور؟ شلون نعالجها؟ أكو آيات تتكلم عن الإحباط في القرآن، كيف نعالجها؟ يجي جواب، لأنه إحنا قلنا ما نبطل الإحباط مطلقا، وإنما نبطله على نحو الموجبة الجزئية. ولذلك شوفوا الإشكال، فإن قلت هذا إشكال، لو كان الإحباط باطلا فما هو المخلص فيما يدل على حبط العمل في غير مورد من الآيات التي ورد فيها أن الكفر والارتداد والشرك والإساءة إلى النبي، هاي كلها محبطات وغيرها مما يحبط الحسنات. شلون تعالج لنا هاي الأمور؟ هاي إحنا أصلاً الإمامية نقول بأنها تحبط العمل، فشلون تعالجون هاي الآيات التي ذكرت في القرآن وتدل على الإحباط وأنتم تقولون بأن الإحباط باطل؟ والجواب راح يجاوب بجوابين. والجواب إن القائلين ببطلان الإحباط اللي هو إحنا الإمامية، إن القائلين ببطلان الإحباط يفسرون الآيات هاي الموجودة بأن استحقاق الثواب في مواردها، موارد الآيات، كان مشروطا بعدم لحوق العصيان بالطاعات، عفوا بالطاعات. يعني شنو؟ يعني إذا عصى الإنسان ولم يحقق الشرط اللي هو هذا أن تكون الطاعات ملحوقة بالعصيان، انكشف بأنه غير مستحق من البداية. شوف التفتوري، احنا شو نقول؟ نقول هذا العمل الذي يقوم به الإنسان الحسن احنا نشترط من البداية أن لا يلحقه بمن؟ بسيئة. بس مو أي سيئة، هاي السيئات المذكورة. يعني الإيمان نقبله منك يا شيخ محمد على أن لا يكون شنو؟ على أن لا تلحقه بارتداد، على أن لا تلحقه بكفر. وإذا ألحقت بكفر من البداية هذا الإيمان ما مقبول من عندك. ليش؟ لأن هذا العمل اللي هو الإيمان مشروط بأن لا تلحقه بالمعاصي. بس هذا مو مطلقا، مو الصلاة مثلا مشروطة بأنه ما تكذب وراها. هذا قول المعتزل. المعتزل إيش قالوا؟ قالوا أنت شوف التفتول، خلني أكتبها على الصبر. المعتزل إيش قالوا؟ قالوا مثلا إذا واحد صلى وأتبع صلاته بكذب، هاي الصلاة إيش فيها؟ حبطت. إذا واحد صام والصيام ألحقه بسرقة، هذا الصيام إيش فيه؟ حبط. أحسنتم. زين يقولون احنا ايش قلنا؟ قلنا هذا باطل، هذا القول اللي هو قول المعتزلة باطل غير صحيح. شلون تعالجون القول بان الارتداد والشرك والاساءة للنبي ذني كنا نشبيهن يحبطن العمل؟ شلون تعالجون هاي الايات؟ شو نقول؟ نقول احنا نقول ان الانسان اذا اراد ان يكون مؤمن نشترط عليه ان لا يلحقه بمن؟ بكفر او بشرك. ليش؟ لأن هذا العمل اللي هو الإيمان مو مطلق الأعمال، مو أي أعمال، هذا العمل اللي هو إيمان من البداية مشروط بعدم لحوقه بالمعصية. يا معصية، مو كذب وسرقة وما أعرف شنو، لا، بالكفر أو بالشرك أو بالارتداد. مو بس ده، أنا جاي أضرب مثال واضح. نقول هاي الآيات والنصوص كون نرجع لها ونشوف شنو اللي قيدة الإيمان بمن؟ قال فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فش قالت؟ قالت إذا واحد يكفر بالإيمان يحبط عمله، لكن إذا واحد مثلا يسرق بعد الإيمان أو مثلا يكذب بعد الإيمان ما يحبط عمله، واضح؟ يبقى إنسان مؤمن ويحاسب على كذبه، رجاء. واضح؟ فش نقول؟ نقول نقيد الإحباط بالنصوص الواردة الموجودة، مو مطلقا الإحباط. شبيه؟ ها؟ ولذلك شوف ايش قال: ان القائلين ببطلان الاحباط يفسرون الايات بان استحقاق الثواب في مواردها استحقاق الثواب. يمتى تستحق الثواب؟ اذا لم تاتي بمعصيه بعده. هاي الايات مقيده مشروطه بعدم حصول المعصيه بعد الحسنه، وهذا نفس الاحباط، لكن هذا احباط مقيد مو احباط مطلق. هذا خلاصه الكلام، واضح؟ هذا احباط ولكنه مقيد، مقيد. زين، هذا رد. رد اخر، جواب ثاني: ويمكن ان يقال ان الاستحقاق في بدء صدور الطاعات لم يكن مشروطا بعدم لحوق العصيان، بل كان استقراره وبقاؤه هو المشروط بعدم لحوق المعصيه. هذا شنو معنى الشق الثاني او الجواب الثاني؟ يقول احنا حدوثين ما نشترط انه العمل كون ما تلحقه بمعصيه، لكن بقاء العمل كون شنو كان ما تلحقه بمعصيه. هاي نفس الايه اللي تقول: ومن جاء بالحسنه فله عشر امثال. من جاء بالحسنه يعني تكون تحافظ على الحسنه الى ان تاتي في يوم القيامه وتاتي بها، هذا شنو لك عشر امثاله. والا من فعل الحسنه وبعدين لحقها بمعصيه، هذا شبيه، هذا ما جاء بحسنه، هذا فعل الحسنه. واضح؟ هذا جواب ثاني. زين، بيوم القيامة أكيد من جاء يعني بذاك اليوم. ما افتهمت شلون؟
مثلا من جاء بحسن،
اي تعالوا وياك، اي
ومن جاء بسيئه
شبيه هم بيوم القيامة. اي طبعا بيوم القيامة اخو، اكيد بيوم القيامة.
بدي مال 10 ضعف.
ها
بدي مال 10 ضعف.
لا شنو 10 ضعف؟ شطوك 10 ضعف يعني بدري اخو بالاخره. اكيد لا، اكيد بالاخره. زين، قال هو الاخره دار الثواب مو الدنيا دار الثواب. قال الطبرسي أو الطبرسي في تفسير قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وفي قوله فقد حبط عمله، هنا دلالة. شيخ الطبرسي شي يقول دلالة على أن حبوط الأعمال لا يترتب على ثبوت الثواب، فإن الكافر لا يكون له عمل قد ثبت عليه ثواب، وإنما يكون له عمل في الظاهر لولا كفره لكان يستحق الثواب. يعني اصلا انت شنو ما مستحق الثواب، لو مو انت كافر كان استحقيت الثواب، لكن بما انك كافر لا تستحق اي ثواب. رجال التفتوا لهاي العباره. الشيخ الطبرسي شي يقول؟ يقول حبط عمله شنو معناها؟ مو عد عمل وحصل عليه ثواب وهذا الثواب حبط، لا، يقول هذا بما انه كافر، كون مو كافر يعطى ثواب، بما انه كافر اصلا ما لك ثواب. هذا معنى الحبط عند الشيخ الطبرسي، وإنما يكون له عمل في الظاهر ولكن هذا العمل لا ثواب له، فعبر سبحانه عن هذا العمل بأنه حبط، فهو حقيقة معناه. وبما ذكره الشيخ يظهر جواب سؤال آخر، وهو أنه إذا كان الاستحقاق مشروطا بعدم صدور العصيان فكيف يطلق عليه الإحباط؟ أنت إذا تقول أصلا هو ما له ثواب، فشلون تقول هذا يعبر عنه بالإحباط؟ سالبة بانتفاء الموضوع، إذ الإحباط إبطال للثواب، إسقاط للثواب، وإذا ماكو ثواب فشنو إسقاط المن؟ واضح؟ واضح هذا الإشكال على الشيخ الطبرسي؟ يقولون لأنت إذا فسرت الإحباط بأنه لو كان الكافر غير كافر لاستحق الثواب، وبما أنه كافر لا ثواب له أصلا، هذا سميته إحباط. زين، هو هذا ما بي اسقاط للثواب حتى تسميه احباط، واضح؟ هذا اشكالهم على الشيخ الطبرسي. اي فالجواب على هذا الاشكال يقول: وذلك لان نفس العمل في الظاهر سبب ومقتضي. احنا شو نجاوبهم باختصار؟ التفتوا لي احبائي، انقلهم معنى انه هذا حصل على ثواب من عمله، مو شرط ان يكون عندنا ايمان وعندنا عمل اللي هو تصير علة تامة للثواب حتى تحصل على الثواب، لا، حتى لو كان عندك عمل فقط وما عندك إيمان اللي هو جزء علة آخر أيضا تحصل على ثواب. غاية الأمر أنه إذا كنت كافر يحبط هذا الثواب، واضح؟ فسواء كان هناك علة تامة اللي هي العمل والإيمان، أو كان هناك فقط مقتضي اللي هو فقط العمل بدون الإيمان اللي تحصل به الثواب، كلاهما يصح معه الإحباط. ولذلك إيش قال؟ وذلك لأن نفس العمل في الظاهر سبب ومقتضي، نفس العمل بغض النظر عن الإيمان والكفر سبب ومقتضي للحبط وعدم الحبط، فالإبطال والإسقاط كما يصدقان مع وجود العلة التامة. شنو العلة التامة؟ عمل زائد إيمان. كذلك يصدقان مع وجود المقتضي. شنو المقتضي؟ فقط عمل بلا إيمان الذي هو جزء العلة. زين، هذا كله في الإحباط، هذا كله في الإحباط. راح أختصر هذا كل الكلام بكلمة واحدة أحبائي. المعتزلة يقولون بأن الإحباط موجود مطلقا، ونحن نقول بأن الإحباط موجود فقط مقيد بالنصوص التي ذكرت. النصوص التي ذكرت مقيد بالنصوص التي ذكرت. زين، هذا كله في الإحباط. أما التكفير، إحنا شنو أشكلنا على الإحباط؟ قلنا هذا يستلزم الظلم. أما التكفير فلا يستلزم الظلم. ليش؟ لأنه التكفير شنو معناه؟ واحد عنده سيئات كفرت عنه لأنه قام بعمل صالح، هذا ما بيه ظلم. ليش؟ لأن الله تعالى يحق له أن يسقط العقاب، وهذا تفضل منه. لذلك شي يقول، وأما التكفير فلا يعد ظلما لأن العقاب حق للمولى. كيف يريد يسقط يريد يبقي؟ وإسقاط الحق ليس ظلما بل إحسان. فأنت إذا سقطت السيئات كلها وخليت فقط الحسنات، هذا مو ظلم وإنما إحسان من الله تعالى، وهو حق من حقوق الله. وخلف الوعيد ليس بقبيح عقلا، يعني إذا الله تعالى توعد الكافر على أن يعاقبه ثم لم يعاقبه، هذا مو قبيح. بالعكس، خلف الوعد هو القبيح، أنه يعدك أن يعطيك الجنة ولا يعطيك، هذا قبيح. بينما يعدك أن يدخلك في النار ولا يدخلك، هذا مو قبيح، هذا إحسان، هذا تفضل. وخلف الوعيد ليس بقبيح عقلا، وإنما القبيح عقلا هو خلف الوعد. قاعد تميزون بين الوعد والوعيد؟ الوعد بالثواب، الوعيد بالعقاب. الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب. فإسقاط الوعيد وإخلافه هذا مو قبيح، بينما إسقاط التفتولي، افتح الباب شيخ محمد، بينما إسقاط الوعد هذا قبيح. شلون تخلف الوعد؟ إن الله لا يخلف الميعاد، الميعاد بمعنى الوعد، بينما قد يخلف الوعيد اللي هو التهديد. زين، فلأجل ذلك لا حاجة إلى تقييد استحقاق العقاب أو استمراره بعدم تعقب الطاعات، بل هو ثابت غير أن المولى سبحانه عفى عبده لما فعله من الطاعات. زين، سؤال، يعني هذا الكلام، على هذا الكلام هم تقولون مثل المعتزلة أن التكفير مطلق يصح؟ نقول لا، أيضا نحتاج إلى أن نقبل بالتكفير في النصوص الواردة فقط. هو صحيح ما بيظلم، لكن أيضا لا نقبله على إطلاقه، وإنما نقبل به مقيدا بالنصوص التي وردت بالشارع المقدس. قال سبحانه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. شوف هذا نص يقول إذا اجتنبتم الكبائر نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا ولا يصح القول بالإحباط والتكفير في كل الأعمال. هاي خلاصة البحث، هذا السطر الأخير خلاصة البحث. لا يصح القول بالإحباط والتكفير في كل الأعمال، بل شنو؟ يجب تتبع النصوص والاقتصار بها في ذلك. يعني قضية جزئية تابعة للنصوص الواردة. شنو النصوص اللي قالت أكو تكفير للذنوب؟ نقبلها. شنو النصوص اللي قالت أكو إحباط للأعمال؟ نقبلها. أما مطلقا فالكلام غير صحيحين. هذا تمام الكلام في الإحباط والتكفير. يأتي الفصل العاشر والأخير اللي هو الإجابة عن أسئلة حول المعاد، هذا إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.